هذا هو الشريط السادس من كتاب في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الجانب الرابع، قوارب النجاة وسبل الخلاص من الواقع المؤلم. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. إذن آل الأمر إلى التلقي. والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك، وذكر أخبارا عديدة ثم قال: فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولقد نبه فيه إلى فوائد وقواعد في العلم جزاه الله خيرا، وانظر تأكيده على تلقي العلم عن المتحققين به، وأن يكونوا تلقوه عن متحققين به من أهل الاقتداء حتى تبقى السلسلة متصلة الحلقات آخذا بعضها ببعض. ومن منهجهم في التعليم أنهم كانوا يدرجون طلابهم الصغار في العلم تدريجيا، ويربونهم على صغار مسائل العلم قبل كبارها، وينظرون إليهم نظرة الأم الرؤوم إلى وليدها الجديد كيف تتدرج معه في نموه وغذائه وحركاته، وكما أنه لا يجوز لها أن تطعم وليدها الصغير لأيام مما تطعم ولدها لسنة فأكثر، فكذلك لا يسوغ للمعلم أن يلقن طالبه المبتدئ من مسائل العلم وخلافياتها وأدلتها ما هو خاص بالمتمكن. وهذا هو تفسير العالم الرباني عندهم. قال الإمام البخاري في الباب العاشر من كتاب العلم أول صحيحه: يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال المجد بن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: الرباني قيل هو من الرب بمعنى التربية، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وقال الإمام البيضاوي في أول تفسيره المشهور: أصل الرب بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، والأستاذ مرب لتلميذه، لذلك يبلغه العلم شيئا فشيئا حتى يبلغ به الكمال بعون الله تعالى. وأكد هذا المعنى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال وهو يعدد أمثلة لقوله: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، ومنه ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى، بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقال وهو يعدد أحوال العالم المتمكن، ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه والعاقل، لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به. ومن هنا نشأت فكرة تصنيفهم للمختصرات العلمية المسماة بالمتون، فكانوا يقدمونها للمبتدئين حتى إذا تمكنوا منها انتقلوا إلى غيرها أكبر وأوسع، ثم إلى أكبر وأوسع، وهكذا. وما ألف أسلافنا المتون العلمية والمختصرات ليبتروا الأحكام عن أدلتها ويعيش الناس في انفصام عن الكتاب والسنة. وللغرض الذي قلته نجد المتون العلمية تقتصر على أمهات المسائل دون الفروع الكثيرة والأقوال المختلفة ضمن المذهب الواحد والأقوال الأخرى للأئمة الآخرين، ودون تعرض للدليل والمناقشة، وبعبارة سهلة واضحة. فإذا تمكن الطالب منها انتقل إلى شرحها، وحينئذ يجد الأقوال والمقارنات والأدلة والمناقشات والعبارة القوية الرصينة. ولقد كنا نظن أن الشروح للتوضيح، فنفزع إليها لتبسيط عبارة المطلوب، فنرى فيها الصعوبة والعقد، ذلك لأنها ألفت لهذا الغرض، للفائدة والدليل، ولنقلة الطالب إلى ما هو أعلى وأكمل. وإن تدريج العلماء تلامذتهم على هذا الهدي في تلقين العلم هو أس التمكن في العلم والاستيعاب له والبصارة فيه، وهو مرتبط بما قدمت الحديث عنه، التلقي للعلم. فإذا ما يسرهما الله تعالى لطالب العلم فهو المتمكن السالم بإذن الله، وإذا حرمهما فهو على أساس جرف هار. مهما على نجمه وسمى ذكره وارتفع صيته. وإن هذا الشذوذ العلمي الذي يعج عجا في أيامنا لهو من نتائج بعد المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين، التلقي للعلم والتدرج في تحصيله. ذلك أنك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم سبل السلام، وفي اليوم الثاني يرتقي إلى نيل الأوطار، وفي اليوم الثالث المحلى. فماذا بقي عليه من العلم وأمهات مصادره؟ ومن أين يأتيه الأدب مع المخالفين؟ وما من صفحة في المحلى إلا وفيها سباب الأئمة وشتمهم، ومن أين يتهيب الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة أو الأربعين؟ وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدعيه في نيل الأوطار إلى غير ذلك من مناصرة للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة. ورحم الله تعالى العالم العامل المربي الفاضل الشيخ عبد الكريم الرفاعي المتوفى بدمشق سنة 1393، إذ كان يقول: غذاء الكبار سم للصغار. وحكى العلامة الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي المتوفى سنة 1351 في عمدة التحقيق، قال: سألت مرة أستاذنا العلامة الشيخ عبد الكريم الأفغاني نور الله ضريحه، حينما كنت أتلقى منه أصول الفقه، عن فائدة هذا العلم، فأجابني على البداهة: إن فائدته الاجتهاد. فقلت: ألم يقول يا سيدي إن باب الاجتهاد مقفل؟ فقال بحدة على سبيل الاستفهام الإنكاري: من أقفله؟ يصلح الله حالك، لكن طالب العلم في بلادكم يدعي الاجتهاد وهو لما يقرأ بعد نور الإيضاح. وأقول: رحم الله الشيخ، كيف لو رأى زماننا إذ نجرئ الجهلة والصغار على الاجتهاد وعلى الغض من المجتهدين بحق وصدق، وعلى التطاول والطعن في أئمة السلف تحت ستار وشعار ما أعزه وما أكرمه لو صدقنا فيه: اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح. أليس الحسن البصري إماما من عيون أئمة السلف؟ أليس قد ألف في مناقبه وفضائله عدد من العلماء؟ وقد قيل فيه إنه المستثنى من كل غاية، أي إذا قيل فلان أعلم الناس قيل له: نعم إلا الحسن البصري. وفلان أزهد الناس قيل له: نعم إلا الحسن البصري. وهكذا. ومع ذلك فقد جاء من يتسطر بسطار الدعوة التي وصفتها، ولقن ولدا يافعا في 13 من عمره وقال له: الحسن البصري مدلس، وإن كان بعض الناس يتغنى بذكره ويعطر المجالس بسيرته. فراح هذا الولد الببغاء يطوف على المجالس، وبمناسبة وغير مناسبة يقول على سبيل الذم والطعن: الحسن البصري مدلس، الحسن البصري مدلس. حتى قيض الله له طالب علم فقال له: تعال أفهمني ما معنى مدلس، فألجمه بلجام. ثانيا، ومن منهجهم في التعليم أخذهم بالأدب الشديد من يقصد الاستفادة منهم، ولهم في ذلك طرائف. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: ذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، فجلس متربعا فامتنع من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على أكابر علماء بلده، فلم يعجبه منه أحد لحدة فهمه، حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام يحيى المناوي فجلس بين يديه، وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم، فشرع في القراءة. فتأمل الشيخ فوجد إصبعا من أصابع رجله مكشوفة، فانتهره وقال له: بحال أنت قليل الأدب لا يجيء منك في الطلب، غط إصبعك واستعمل الأدب. فحم لوقته وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف بالناس، ولزم دروسه حتى صار رأسا عظيما في العلم. فإذا ما تروضت نفسه وأخلاقه بمثل هذه الآداب، رأيته تصدر عنه آداب أخرى سجية أعلى وأرقى مما أدب عليه. وقارن هاتين القصتين بما سبق عن الإمام أبي حنيفة مع شيخه حماد، والإمام الشافعي مع مالك، والربيع بن سليمان مع الشافعي رضي الله عنهم، فهاتان يؤدبان فيه تأديبا، وتلك يصدر الأدب من أصحابها سجية وفطرة دون تنبيه ولا تأديب. وقد يعجب إنسان ما من هذه الآداب، كيف يستطيع الإنسان أن يحمل نفسه عليها؟ وجوابه أن هذه الآداب ليست بنت ساعتها، إنما هي نتائج مقدمات كثيرة وطويلة من الرياضيات والمجاهدات. ألا ترى إلى إنسان ثازج نشأ في البادية، فإذا نقل طفرة إلى مدينة فيها ناطحات السحاب مثلا، أخذه العجب الشديد، كيف يمكن قيام هذه الشاهقات المذهلات؟ فإذا فهم وقيل له إن هذا الارتفاع الكبير سبقه تأسيس ودراسات وتجارب وتمهيدات، وارتفاع يسير فأكثر وأكثر، زال عنه ما أخذه أولا. وكذلك آداب القوم، إنما هي نهايات بدايات رضي الله عنهم. ومن الكلمات الشائعة على ألسنة علمائنا المربين رحمهم الله تعالى: ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه البرهان الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه تعليم المتعلم، بقوله: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وحكى في هذا الفصل حكايات لا يستغنى عنها، وانظر تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة رحمه الله، والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، وجميع كتب علوم الحديث تحت عنوان أدب الطالب والمحدث ونحوه، نسأل الله التوفيق لكل خير. وقد يأخذك العجب والإنكار لو قلت لك إن الأدب مع الأكابر خلق مغروز في نفوس البهائم، ولكن أقول لك لا تعجل، ألم تقرأ قول الله العظيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل قول النملة تلك الحيوان البهيم: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تأدبت مع جنود سليمان عليه السلام، فهم عظماء لأنهم جنود سليمان العظيم، واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عن غير قصد منهم إنهم لا يشعرون. وما الذي أدراها أنه أذى عن غير قصد؟ اللهم إلا حالته العامة، لكنه الأدب مع الأكابر. وإذا كان هذا أدب الحيوان مع صحابة سليمان عليه الصلاة والسلام، فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأئمة والعلماء رضي الله عنهم؟ اللهم وفقنا لذلك. وكانوا يرون أن الأدب مع الأستاذ خير وسيلة لاستدرار علمه، ولهم في ذلك أقوال، منها ما رواه ابن عبد البر في جامعه عن الإمام الكبير الحجة ابن جريج أنه قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. ولا أحب أن أنهي الكلام عن الأدب والتأديب وأخلي المقام من كلام الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره على قول الله عز وجل فيما حكاه عن أدب موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الرازي: اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر، فأحدها أنه جعل نفسه تبعا له لأنه قال: هل أتبعك؟ وثانيها أنه استأذن في إثبات هذه التبعية، فإنه قال: هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك؟ وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. وثالثها أنه قال: على أن تعلمني، وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه بالعلم. ورابعها أنه قال: مما علمت، وصيغة من للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله، وهذا أيضا مشعر بالتواضع، كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله. وخامسها أنه قال: مما علمت، اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. وسادسها أن قوله رشدا طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلالة. وسابعها أن قوله تعلمني مما علمت معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، وفيه إشعار بأن يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم. ولهذا المعنى قيل: أنا عبد من تعلمت منه حرفا. وثامنها أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير. فإن إذا قلنا لا إله إلا الله، فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة، فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة، لأن لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها، وإنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها. أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما أتينا بها لأجل أنه عليه السلام أتى بها، لا جرم كنا متبعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فنقول: قوله هل أتبعك يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بها، وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. وتاسعها أن قوله أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. وعاشرها أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل، وأنه موسى صاحب التوراة، وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة، وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع، وذلك يدل على كونه عليه السلام آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. والحادي عشر أنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني، فأثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانيا أن يعلمه، وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. والثاني عشر أنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فلم يطلب على تلك المتابعة للتعليم شيئا، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، ولا غرض لي إلا طلب العلم. انتهى كلام الإمام. ثالثا، ومن منهجهم في التعليم أن يورث الشيخ أصحابه كلمة لا أدري الله أعلم، يريدون من ذلك تنبيههم إلى جلالة الشرع وقداسته، وأن حصانته لا تقتحم بالجهل، ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بعلم. وكلمة بعلم معناها بيقين، فلا يجوز أن يقول في دين الله كلمة وهو غير متيقن من صحتها. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بشرح فتح الباري في تفسير سورة الروم والدخان أن رجلا من كندة كان يحدث فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال مسروق: ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وجعل ابن مسعود الله أعلم من جملة العلم يتفق مع ما صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في الانتقاء: لا أدري نصف العلم، وتوجيهه يأتي قريبا إن شاء الله. وقد عقد ابن عبد البر حافظ المغرب المتوفى سنة 463 في جامع بيان العلم باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم في 6 صفحات، وعقد صنوه الخطيب البغدادي حافظ المشرق المتوفى سنة 463 أيضا في الفقيه والمتفقه باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب في 5 صفحات، وعند كل منهما من الأخبار ما ليس عند الآخر، واتفق على أخبار كثيرة. ومما اتفق على روايته قول التابعي الجليل الثقة محمد بن عجلان رحمه الله تعالى: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. واتفق على روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونظمه ابن دريد بقوله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد روي كلمة ابن عجلان هذه من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن محمد بن عجلان، وهذه طريفة إسنادية نادرة نبه إليها الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه أدب المفتي. ولا يهمني من هذا التنبيه التنبيه إلى نكتة إسنادية بقدر ما يهمني التنبيه إلى أهمية هذا المعنى، بحيث اتفق له أن روى ما يعبر عنه بعبارة رصينة موجزة أئمة الاجتهاد الثلاثة رضي الله عنهم. وفي استعمال العالم كلمة لا أدري ترويض لنفسه على خلق التواضع وإيقافها عند حدودها، وفيه أيضا حث ضمني على التعلم والازدياد من العلم والبحث والتفتيش، فإنه إن أجاب الآن سائله بلا أدري وحسن منه هذا الجواب بدلا من أن يتقحم في النار إذا تكلم بغير علم، فإنه لا يحسن به أن يجيب مرة ثانية عن السؤال نفسه لا أدري، لأن مهمة العالم جواب السائل بما ينقذه من جهله أو ورطته. وأما قول ياقوت الحموي عن لا أدري وأنها نصف العلم، إنه النصف المرذول، فهذا في من تحصن بها عند كل سؤال يوجه إليه وهو متكاسل عن البحث عن جوابه، والله أعلم. رابعا، ومن منهجهم في التعليم وهو ضروري في أدب الاختلاف أنهم كانوا ينظرون إلى اجتهادهم باحتمال الخطأ ولا يجزمون ما لم يكن الدليل ناصعا ناطقا. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فتوفي عنها قبل أن يدخل بها، وهذه المسألة تعرف بالمفوضة بكسر الواو وفتحها، أي فوضت تحديد مهرها لزوجها، فأفتى فيها ابن مسعود بأن لها مهر مثلها لا زيادة ولا نقصان، ولها الميراث من الزوج المتوفى وعليها العدة. والحديث رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وقال حديث حسن صحيح. والذي يهمني منه إحدى روايات أبي داود وبعض روايات النسائي. روى أبو داود في كتاب النكاح باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فشهدوا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في مثل هذه الحال، ففرح فرحا شديدا. وروى النسائي هذا الخبر في كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق، وأن ابن مسعود قال لهم أولا: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها، يعني أثرا. قال: أقول فيها برأيي. ثم رواه بلفظ: فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها. ثم رواه أخيرا بلفظ: قال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل؟ إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها. فانظر توقفه شهرا في إفتائهم، ثم توقفه في الجزم بصواب رأيه، وتذكر مقامه في العلم وثناء كبار الصحابة عليه فيه، ولا سيما عمر رضي الله عنهم جميعا، ثم احكم على بعض أهل زماننا الصعافقة المتزببين قبل أن يكونوا حصرما، وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن عبد البر في جامعه عن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ فقال: قضى علي وزيد بكذا. فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد، وهذا كثير لا يحصى. وهذا هو الإنصاف والأدب واحترام رأي الآخرين، وكيف يجزمون بصواب ما يرون ويلزمون الناس به، وهم يعلمون أن آراءهم محض اجتهاد وظن، فهي عرضة للصواب وغيره. وكيف يجزمون ويلزمون وهم يرون من أنفسهم أنهم يرون الرأي اليوم ويعدلون إلى غيره غدا؟ وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها 100 قضية مختلفة. فقال له ابن سيرين: عن عمر؟ قال: عن عمر. ومعاذ الله أن يكون هذا الاختلاف منه في مسألة واحدة عن تقصير في بذل الجهد وإفراغ الوسع، فقد أعقب عبد الرزاق هذه الرواية عن عمر بقوله: إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آلوا فيها عن الحق، فرضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى سماحة رأيه وعدم ميله إلى إلزام الناس بما يرى ويفتي، وهو في آخر ساعاته مع رعيته، وذلك فيما أسنده إليه عبد الرزاق أن عمر حين طعن استشارهم في الجد، فقال له عثمان: إن اتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك، يعني الصديق رضي الله عنه، فنعم ذو الرأي كان. وكان في استشارته إياهم لمح لهم بالأخذ برأيه، كما تفيده الرواية التي بعدها: إني كنت قضيت في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا. فهو يلمح ومعاذ الله أن يلزم، فأجابه عثمان بما تقدم، فلم يعد قوله ولا تجوه عليهم بخلافته عليهم، ولا بما نزل به، ولا بأنه كان قد بذل من الجهد ما بذل، وسكتوا ولا، بل سكت ووافقهم على تخيرهم من رأيه ورأي أبي بكر، بل لم يلزمهم بعدم الخروج عن رأيه ورأي من قبله. وكيف يتجوه عليهم بخلافته وسلطانه عليهم وهو رضي الله عنه يدرك تماما المعنى الذي عبر عنه الإمام اللغوي الأديب يونس بن حبيب: مغالبة العلم بالحجة لا بالسلطنة. رواه عنه أبو أحمد العسكري في شرح ما يقع فيه التصحيح، وروى قبله عن عصريه وقرينه الخليل بن أحمد قوله: للعلم سلطان، من وجده صال به، ومن عدمه صيل عليه. فرضي الله عن تلك النفوس الرضية الواسعة العاقلة البصيرة. واقرأ السلام بعد ذلك على من يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة زاعما أنهم سيكونون على رأي واحد هو رأيه، بدلا من أن يكونوا على أربعة آراء أي مذاهب. أفلم يكن الصحابة أشد حرصا على اتباع الكتاب والسنة من هؤلاء جميعا؟ ومع ذلك فقد كانوا وكان الناس من ورائهم على أكثر من 10 مذاهب، بل أكثر من 20 مذهبا. هذا وفي ترجمة الإمام القاسم بن محمد من طبقات ابن سعد أنه كان يقول: أرى ولا أقول إنه الحق. وتقدم قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا وغيره. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى مثل هذا الإنصاف واعتبار رأي الآخرين، فأين نحن من أولئك الذين يرغمون الناس جميعا على النزول عند رأيهم ومن لم ينزل عند رأيهم فهو مجاف للكتاب والسنة والسلف الصالح، وما هي إلا مسائل اجتهادية فرعية، وقد يكونون هم الشادين الخارجين فيها عن مهيع الحق والصواب. وهذا الإلزام للآخرين سمة غالبة على أكثر الردود التي تطفح بها مكتبات الأسواق الآن، مع أنه يناقض أول ما يناقض الدعوة إلى الاجتهاد، فأين يكون الاجتهاد مع الإلزام والإرغام؟ جيم. أما منهجهم في العمل فحدث عن البحر ولا حرج، وهو أمر لا يقف الحديث فيه عند حدود صفحات معدودة، كما أنهم أجل من أن يتحدث عنهم مثلي، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل لساني وقلمي حجة علي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعسى أن يوفق الله تعالى في يوم ما للكتابة عن هذا الجانب من سيرهم، لتكون مدعاة للتأسي بهم وحافزا للتخلق بما كانوا عليه. أما الآن فلا يتسع الكلام لأي جانب من جوانبهم العملية، فعن أي شيء أتحدث؟ عن تقواهم وورعهم وإخلاصهم، أم عن مراقبتهم لله عز وجل في علمهم وعملهم، أم عن محاسبتهم لأنفسهم، أم عن أدبهم مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله ومخلوقاته، أم عن تفانيهم في إحقاق الحق ولو على أنفسهم، أم عن نزاهتهم عن الأغراض الشخصية والحظوظ النفسية؟ لذلك أرى لزاما علي أن أمسك القلم عن الكلام في هذا الجانب، وأختم الحديث بوصيتين موجزتين لكل طالب علم عامة، ولمن أراد أن يكتب في مسائل الاختلاف خاصة، إلى جانب التزام الآداب التي سبق الحديث عنها. أولاهما أن من واجب المختلفين أن يتحلوا بآداب السلف في اختلافهم، فإن فرض أن أحدهم خرج عن جادة الأدب وجب على الآخر أن يبقى ملتزما به محتفظا بخلقه الإسلامي وحشمته العلمية، متصونا عن مجاراة السفهاء، وإن رأى أن المصلحة تقتضي فيه بيان الحق الذي هو عليه أبان عن ذلك برد علمي متزن وإلا سكت. أما إذا تكلم وجار السفيه في سفهه فقد اتسع الخرق وزاد الطين بلة، وسيكون رده بسفه مدعاة لسفه أكثر من الأول، وهكذا إلى ما لا نهاية له وما لا تحمد عقباه. وقد يعجب القارئ البريء البعيد عن هذه المتاهات من كلامي ووصفي، ولأزيل عجبه واستغرابه أقول له إن من ركام الردود الموجودة في الأسواق ردا من إنسان مرموق عند محبيه وأتباعه على عالم مخالف له في أمور، وصف هذا الإنسان مخالفه بعظائم الأمور، وختمها بأنه من الجواسيس المخبرين، مع أنه كان قبل سنوات وصف في أحد كتبه هذا العالم المخالف له بأنه من فضلاء الحنفية، وقال: هذا الإنسان في مقدمة كتاب آخر، وهو يرد على مخالف آخر له، فرماه ورمى كل من يقول بقوله، وهم جمهرة علماء العالم الإسلامي. قال عنهم: فيهم الغباوة الحيوانية. وآخر ما طلع به على قرائه قوله في مقدمة كتاب له عن عالم رد عليه بنزاهة شذوذه في مسألة خالف فيها جماهير العلماء السابقين، بل حكي فيها الإجماع من بعض الأئمة. قال في معرض الرد عليه: ولكن الأمر كما قيل ولو. هكذا وضع نقطا بعد كلمة ولو، يشير إلى قول القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بديناري. فأي أدب هذا، وأي علم، وأي خلق، بل أي إنسانية هذه؟ إذا كان ينظر إلى من كان إنسانا من مخالفيه بأنه جاسوس مخبر، والحيوان منهم حيوان، فما بقي في الدنيا إلا الخاضعون له، فليعتبر قراؤه وأشياعه. ثانيتهما أن على المختلفين أن يقصدوا في كتاباتهم إحقاق الحق وتبيينه ونصرته، فإذا تكلموا أو كتبوا كان الحق رائدهم دون تشهير بفلان وفلان، وسخرية بآخر ومدرسته. فالعالم الصادق لا يقصد الحط من شخص، إنما يقصد هدم فكرة باطلة أو مبدأ منحرف عن جادة الإسلام. ومن الملاحظ في كثير من الردود الصادرة حديثا أن الحامل لكاتبها انتماؤه إلى مدرسة تخالف المدرسة التي ينتمي إليها المردود عليه، بل إن بعضهم إذا أراد أن يصحح خطأ مطبعيا لذلك الآخر نبه إلى تصحيحه بألفاظ نابية تنم عن عدائه له، فأين الإخلاص في القول والعمل؟ وأسأل الله الكريم المنعم المتفضل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وأختم الكتابة بدعاء كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبدعوة كريمة هي من مشكات النبوة كان يختم بها الإمام ابن شهاب الزهري مجلسه: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله رب العالمين. انتهى الشريط السادس والأخير من كتاب صفحات في أدب الرأي، تأليف محمد عوامة، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.